فقام الى ناقته، النقل هو جاي عليها كان راكب عليها وهو جاي، فقام الى ناقته فنحرها ووزعها على من اقبل وادبر، وعمد الى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد فطقت اطوف فاذا انا بمن يهتف بي بصوت رقيق، فالتفت فاذا انا بالاعرابي قد نحل واصفر، فسلم علي واستقرأ السورة، قال اتل علي سورة الزاريات. فلما بلغت الآية صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ثم قال وهل غير هذا؟ في آية ثانية بعدها في هذه السورة فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح وقال يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف، لم يصدقوه بقوله حتى ألجوه إلى اليمين قائلا ثلاثة وخرجت معها نفسه. فيعني هذه النقول أو هذه القصص تدل على أنهم فهموا من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني أن الأرزاق تكتب وتضمن في السماء حيث يعني 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 يكتب الله سبحانه وتعالى ويقدرها، وكذلك ما توعدون من خير أو شر إنما هو أمر مقدر في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فأقول قولي هذا وأستغفر الله وياك إن شاء الله تعالى. درس الاثنين يعود من الاثنين القادم بعد العشاء في مسجد أبي حنيفة إن شاء الله تعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الذاريات إلى قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، قلنا من قبل إن في الآيتين السابقتين قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قلنا إن الضمير في قوله تعالى إنه لحق يحتمل أن يعود إلى ما ذكر من الآيات والرزق أو يعود إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود إلى وفي السماء رزقكم وما توعدون إنه لحق، فلا تعود إلى ما توعدون يعني ما توعدون لا حق، وما توعدون قلنا يعني من العذاب السماوي، من العذاب السماوي إن كما بيتم على كفركم، لأن الخطاب كان لكفار قريش. فعلى هذا يؤيد هذا القول الأخير وهو أن المقصود وهو أن الهاء تعود إلى قوله تعالى وما توعدون إنه لحق، أي إن ما توعدون من العذاب السماوي لحق. ومما يؤيده أن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بأنباء وعيد المكذبين، وبدأ منها بنبأ قوم لوط عليه السلام، لأن قراهم واقعة في ممرهم إلى فلسطين للتجارة، كانوا كفار قريش يذهبون إلى فلسطين للتجارة، فكانوا يمرون في أثناء أسفارهم على قوم لوط. فبدأ الله تعالى بذكر قصة تعذيب قوم لوط، وإن كان بدأها بذكر خبر إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ومناسبة ذكر قصة إبراهيم هنا أن الهدف الأساسي لرحلة الملائكة أو لذهابهم ومرورهم بإبراهيم عليه السلام هم أساسا كانوا ذاهبين لإهلاك قوم لوط، وقبل أن يذهبوا مروا بإبراهيم لتكفيره بالولد. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، يعني الملائكة الذين دخلوا عليه في سورة ضيف. قال الزمخشري فيه تفخيم للحديث هل أتاك حديث، هذا فيه تفصيل للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عرفه بالوحي. قوله المكرمين لأن إبراهيم قد خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهم القرى أو أنهم في أنفسهم مكرمون. فيحتمل أنه موصف بالمكرمين أن أتى حديث بيت إبراهيم المكرمين إما لأنهم يعني في أنفسهم مكرمون أن الملائكة كرام هذا وصف ثابت للملائكة أو المكرمين يعني الذين أكرموا غاية الإكرام حيث أقدمهم الخليل إبراهيم عليه السلام بنفسه وأقدمه امرأته ونحو ذلك مما سنذكره من يعني مجامح كرم ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أي سلام عليكم قوم منكرون أي أنتم قوم لا أعرفكم. وهذا كالسؤال منه عن أحوالهم ليعرفهم فإن قولك لمن لقيت أنا لا أعرفك في قوة قولك عرف لي نفسك وصفها. فراغ إلى أهله أي ذهب إليهم في خفية من بيوته. ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكثه ويعذره لأن الضيف إذا يعني سألته هل يعد لك الطعام أم لا سوف يحتسم ويستحي ففي الغالب أنه يقول لا يعتذر مثلا ويكفك عن أن تكرمه. لكن الكريم كإبراهيم عليه السلام لشدة خفه على إكرام ضيفه طبعا لم يستأذن الضيف لم يخبره بأنه في عد الطعام أو كذا وإنما ذهب خفيا فهذا من غاية الإكرام. فراغ إلى أهله استخفاء ذهب في خفية من بيوته إلى أهله. ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكفه ويعذره. وعن أبي عبيد أنه لا يقال راغ إلا إذا ذهب على خفية لأن الروغ فيه معنى الإخفاء الغمس ولذلك يقال روغ اللقمة روغ اللقمة إذا غمسها السم تماما حتى رويت من السم فقال يعني روغ اللقمة فراغ إلى آله فلابد كتاب معنى الإخفاء الاستخفاء. نعم فجاء بعيد من سليم أي قد أنضجه سيا مشوي فقربه إليهم أي بأن وضعه بين أيديهم قال ألا تأكلون أي منه. قال القاضي وهو مشعر بكونه حنيذا حنيذا يعني مشويا والهمزة فيه للعظم ألا تأكلون والحث على الأكل على طريقة الأدب ألا تأكلون أفضل من أن يقول كلوا ألا تأكلون يعني فيها الحث على الأكل على طريقة الأدب إن كان قاله أول ما وضعه يترصد بهم ويدعوه يقول ألا تأكلون. أما إذا كان قال هذه العبارة ألا تأكلون حينما رأى إعراضهم عن الطعام فللإنكار عليهم ألا تأكلون يعني قد وضعت الطعام فلماذا لا تأكلون. فأوجس منهم كيفا أي أضمر الكيفا لظنه أنهم أرادوا به سوءا قالوا لا تخف ونكسروه بغلام عليم أي يبلغ ويكمل علمه. فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة فطشكت وجهها أي لطمت وجهها تعجبا على عادة النساء في كل غريب عندهن وقالت عجوز عقيم أي عاقل ليس لي ولد. قالوا كذلك قال ربك أي مثل الذي قلنا وأخبرنا به. قال ربك فإنما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا تتوهمي عليه خلاف الحكمة ولا الجهل لعدم قبولك للولادة إنه هو الحكيم العليم. قوله تعالى وذكروه بغلام عليم من الغلام الدليل ونصرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولأن في نفس هذه القصة في نفس هذه القصة في سورة هود يعني جاء نفس قصة ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. امر اخر ان فيه في الايه قوله تعالى ايه فاقبلت امراته في فرجها وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم. من هي العجوز العقيم؟ سارة. اما هذا فكانت سريه هذه امراته، اما الاخرى فكانت ايه سريه لها. وهذا كانت سريه انا، اما سارة فهي حره زوجه. ولذلك قال ايه فاقبلت امراته في صلاه فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فابدت يعني السبب من جهتها. وفي سوره هود ابدت السبب من جهتها ومن جهه ابراهيم عليه السلام، فالد قالت يا ويلك الد وانا عجوز، وهذا فعل شيخه واضح. فهذا انما كان في حق ايه ساره وليس في حق هذا. الامام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في تفسير هذه الايات. يقول رحمه الله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين الى اخر الايات. يقول ففي هذا ثناء على ابراهيم عليه السلام في وجوه متعدده. هذه الجمله من الايات، وهذه من الايات التي تدل على اعجاز القران الكريم، وانه في القمه من الفصاحه والبلاغه ويعني الاتقان. اما وجوه احتواء هذه الايات على الثناء على ابراهيم عليه السلام فاولها انه وصف ضيفه بانهم مكرمون، هذا على القول بان قوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، اذا قلنا ان الاكرام هو اكرام ابراهيم ضيوفه فهي ثناء على ابراهيم. اما اذا قلنا بالقول الثاني انهم هم مكرمون عند الله فلا فهذا قول اخر واضح. فالثناء على ابراهيم على الاحتمال الاول، لكن ما الراجح في الايه؟ لا داعي لان نسال ما الراجح من القولين، لان القولين لا يتنافيان، هذا لا يقال من هذا، كلاهما صواب انهم مكرمون لانهم عند الله كرام، مكرمون عند الله، وانهم مكرمون لانه بالفعل قد اكرمهم ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. اذا الايه تدل على المعنيين ولا نحتاج الى الترجيح لانهما لا يتعارضان، بل تدل الايه على المعنيين لانه لا تنافي بين القولين. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني قوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه. اذ دخلوا عليه، ترى ما هو الوجه الثاني؟ اذ دخلوا عليه ايه اللي فيها؟ احسنت، بدون استئذان. اذ دخلوا عليه يعني بدون أن يستأذنوا. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر استئذانهم. هل لأن الاستئذان غير مطلوب؟ لا، لكن لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد عرف واشتهر بإكرام الضيفان، وأن عادته المستمرة قراء الأضياف، فبقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورد. أي إنسان يأتي يكون الباب مفتوحا له ومأذونا له في أن يدخل لأجل الطعام. فهذه عادته لشدة اشتهاره بالكرم، كان الناس يأتون إليه ولا يحتاج أحد إلى الاستئذان، بل استئذان الداخلي دخوله. جعل إبراهيم عليه السلام أن استئذان من أراد أن يأتيه أن يدخل، لأن الباب مفتوح والطعام يعني مهيأ. فقوله إذ دخلوا عليه فلم يذكر عنه استئذانا، للدلالة أن هذا كان معروفا عن إبراهيم عليه السلام أن بيته مفتوح لاستقبال الضيفان في اي وقت، واستئذان الداخل عند ابراهيم هو دخوله بيته. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ما يعرف سلاما؟ نسلم عليك سلاما. قال سلام، فقال ايه سلام يعني سلام عليكم. ايهما افضل؟ تحيه الملائكه ام تحيه ابراهيم؟ لماذا؟ احسن، قالوا سلاما، قال سلام، طبعا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، فهذا يدل على يعني الايه نسلم عليك سلاما انه في المضارع الان نسلم عليك سلاما، اما الرد فهو قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام. يقول ابن القيم قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع اكمل، فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحية احسن من تحيتهم، فان قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما. اما قوله سلام فمعناها سلام عليكم، فالاسميه تدل على الثبوت والتجدد، اما الفعليه فتدل على الحدوث والتجدد. الوجه الرابع انه حدث المبتدا من قوله قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، فانه لما انكرهم ولم يعرفهم احتكم من مواجهتهم بلفظ ينكر الضيف. لو قال لهم انتم قوم منكرون، فحذف المبتدا هنا من اوصف الكلام، انما قال قوم منكرون ولم يعين من هؤلاء القوم، وانما قال قوم منكرون ولم يكن لهم انتم قوم منكرون. الخامس انه بنى الفعل من مفعول وحذف فاعله، فقال قوم منكرون ولم يقل اني انكركم، وهو احسن في هذا المقام وابعد من التنفير والمواجهه بالخشونه. الوجه السادس انه راغ الى اهله ليحييهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف ان يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له او لمن حضر مكانكم حتى اتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. وطبعا افظع من هذا من يقول له نعد لك العشاء ولا تنبني خفيفا. فيعني فهذا مما يؤخذ من قوله فراغ الى اهله، وفي الايه الاخرى فما لبث ان جاء بعز بن حنيف، فما لبث يعني اكتفى وقتا يسيرا. ايضا ان طول الغيبه عن البيت بخلافه بليه بالاحتفال، وانه اثقل على اهل البيت بحيث انهم انقطعوا عن اعمالهم والان يؤدون له الطعام، لكن اكتفى يسيرا فراغ الى اهله ليحييهم بنزلهم. السابع انه ذهب الى اهله فجاء بالضيافه، فدل على ان ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج ان يذهب الى غيرهم من جيرانه او غيرهم فيستريه او يستقرضه، كان دائما يعد الطعام لنزل الضيوف، فدل على الطعام معد ومهيئ لاستقبال الضيوف، ولم يذهب ليستريه او لم يقترب من جيرانه او يفعل شيء من هذا، وانما لانه متصف بهذا الكرم الشديد البليغ فكان ما اخذ الطعام وقتا عن الاطلاق، فراغ الى اهله فجاء، انظر الى التعقيد بالفاء المباشره، فجاء بعجل حليل او فجاء بعجل سمين. وقوله هنا فجاء بعجل سمين، من الذي جاء؟ هو بنفسه، فمن اكرام الضيف أن يقوم صاحب البيت على خدمته كائنا من كان، وليس من المروءة استخدام يعني الضيف، ويمكن أن يستعين بالغلمان أو الخدم أو كذا، لكن ما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام وإنما بنفسه فجاء بعجل سمين، فهذا مما يدل على خدمة إبراهيم عليه السلام الضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم بعجل سمين، وإنما قال فجاء بعجل سمين، فهو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. الوجه التاسع أنه جاء بعجل كامل، فجاء بعجل سمين يعني العجل كامل، ولم يأتي ببضعة منه، لم يقطعه أو يأتي بجزء منه. لماذا؟ هذا طبعا من تمام كرمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن لما يأتي بالعجل الكامل يتركهم وسألهم يختارون ما يستحسنونه من أجزاء هذا العجل. واضح؟ العاشر أنه سمين لا هزيل، فجاء بعجل سمين يعني لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يدخر للابتلاء والتربيع، فآثر به ضيفانه، فصبر وآثر الضيوف على نفسه. الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك، فقربه إليهم، فالطعام يأتي الضيف حيث هو جالس، فهذا من تمام الكرم، ولم يأمر خادمه بأن يحمله ويقربه إليه، لكن قربه بنفسه. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه. وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب هو إليه. فمن كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه الذي قربه إليهم، فالطعام هو الذي يقرب إليهم وليس ضيوفهم الذين يقربون إلى الطعام. الثالث عشر أنه قال: ألا تأكلون؟ وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه. ولهذا يقولون أمثال ذلك من العبارات: ألا تأكلون؟ أو تقول بسم الله، أو ألا تتصدق، يعني ألا تتصدق علي بالثواب فتأكل من طعامي، ألا تتصدق، أو ألا تذكر، ألا تذكرني بأن تأكل، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها يعني التلطف بالضيف. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون، لأن عادة إبراهيم عليه السلام أنه كان ضيوفه كان ضيوفه لا يحتاجون إلى الإذن في الأكل. فعادة ضيوف إبراهيم عليه السلام أنه كان إذا قدم عليهم الطعام أكلوا، واضح. فلذلك إبراهيم عليه السلام استوحى لما رأى هؤلاء الضيوف خالفوا هذه العادة. من المعلوم أن من دخل عنده ضيفا فإنه يأكل فورا ولا يحتاج إلى أن يقال له كل، فاستوحى وأوجس منهم خيفة لما رآهم امتنعوا من الأكل، فقال لهم: ألا تأكلون؟ ولهذا أوجس منهم خيفة، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم، ولم يبدها لهم: ألا تأكلون؟ الخامس عشر أنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم، لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، هو لم يصرح لذلك، لم يصرح لذلك، وإنما يعني سألوا هذا السؤال: ألا تأكلون؟ كأنهم يستكشف يعني سر عدم رفضهم الطعام. لماذا؟ لأن العادة أن من أكل طعامك فإنك تستريح إليه وتطمئن إليه وتأمن من شره، أما إذا لم يأكل الطعام فقد تشك أنه أتى يريد بك سوءا أو يريد أن يفعل بك شرا. إبراهيم لما خاف منهم لم يظهر لهم ذلك، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف، لا تخف، ونكسروه بالغلال. فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، تكلف عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانظروا إلى آداب الضيافة، لا كما كهذه الرسوم الرسوم المتكلفة التي يعني ينحطها بعض الناس من آداب الكفار مما يسمونه آداب الإتيكيت، وهذه الأشياء كله تكلف وسخافة، كأن يضع الشوكة في اليد اليسار والسكين في اليمين وغير ذلك من الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقارنها بين أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، طبعا لا يوجد وجه مقارنة على الإطلاق. ويقول: فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهنا وعلى سائر النبيين. تكلم في موضع آخر أيضا فقال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إلى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون، وذكروه بغلام عليم، وإنما امرأته علمت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمن عالما عظيما من اعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها الى العلم والحكمة، وكيف اشارت الى دليل امكان المعاد بالطف اشارة واوضحها ثم اصبحت وقوعه، وكيف تضمنت الاخبار عن عدل الرب وانتقامه من الامم المكذبة. الى ان قال رحمه الله تعالى افتتح سبحانه القصة بصيغة الموضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين. ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد الذي تقتضي التحقيق، مثل قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به، فتارة يصدره ألا أخبركم بأكبر الكبائر مثلا ألا، وتارة يصدره بهل، فقوله هل علمت ما كان من كيف وكيف إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منبها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. فقول الله تعالى هل أتاك حديث موسى، وقوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم، وقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وقوله هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليه علم من أعلام النبوة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، إشارة إلى أنك من قبل القرآن ما كنت تعلم شيئا من هذه الأحاديث، فيك من أنباء الغيب نوحيها إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها كما في سورة هود. فكذلك هنا قول تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، إشارة إلى أن الرسول عليه السلام لا ينطق إلا بالوحي، وأن ما علمه من هذه الأخبار إنما هو بوحي لم يكتسبه بنفسه، فهذا العلم الذي يأتيك علم من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظمة موقعه من جميع موارده، يشهد أنه من الفطاحة في غلوتها العليا. وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه مس إبراهيم بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ونفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لما يجعل ملائكته المكرمين أضيافا لإبراهيم ما بشك أن في هذا تعظيما لخليل ومدحا لخليل الرحمن ومدحا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. تخيل لما يأتي يعني واحد مشهور أو إنسان له منصب كبير أو كذا وكذا، ويأتي الواحد من الناس ويزوره يريد أن ينشر في الأخبار في الجرائد في يوم التالي صفحة الأولى أن فلانا زار أو أن فلانا أفطر عندها أو تغدى عندها وكذا، يفخر بذلك. فكيف إذا كان يعني إبراهيم عليه السلام مضيفا للملائكة الذين وصفهم الله بأنهم يعني أنهم عباد مكرمون، فهذا أيضا فيه ثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة الإسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم، ولا غيب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن المخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان في المدح، أحدهما أنه حدث مبتدأ، والتقدير أنتم قوم منكرون. فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب بما فيه من بعض الاستيحاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما دام أخوان يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوم منكرون، فحدث فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، لم يقل أنا أنكركم، وإنما قال قوم منكرون. فلا شك أن قوله قوم منكرون ألطف من أن يكون قوم قد أنكرتهم. قوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، متضمن وجوها من المسح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. طبعا هذا الكلام شبيه الذي تلوناه آنفة، لكن فيه فوائد زيادة، فالآن نتلوه بسرعة. منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب بسرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياء، وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارك على ضيفه، يكون بارد يعني بطيء الحركة أو هذه الأعصاب لا يمالي بهذا الأمر. فهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارك على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه وهو ويحل سرة النفقة، يفك سرة النفقة ويزن ما يأخذ، لأن طبعا الأموال كانت في المواضع توزن الدراهم والدنانير، في معناها الآن إنه يفتح البرج مثلا أو المحفظة ويطلع فلوس ويعد فلوس إيه هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف. أي نعم قناة الضيف نعم. فيقول هذا بخلاف من يتفاقل ويتفارض على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه يعني أمامه، ويحل سرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك، مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه. فرفض فراغ تنفي هذين الامرين، فراغ الى اهله، كل شيء تم اتفاقا وفجاه حضر الطعام جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ الى اهله مدح اخر له لما فيه من الاسعار، ان كرامه الضيف معده حاصله عند اهله، جاهزه عند اهله، وانه يحتاج ان يستقرب من جيرانه ولا يذهب الى غير اهله، إذ قرى الضيف حاصل عندهم. فجاء بعلل سمين، هذا يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه لنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتيهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا، الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه لفه وإحضاره. فقربه إليهم، قوله إليهم متضمن المسح وآدابا أخرى، وهو إحضار الطعام إلى بين يدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم خطا، لأن طبعا الكون يقبل الطعام، الضيف الذي يقبل الطعام خاصة الذي لا تعرفه، فهذه دلالة على أنه على السلام قبول من الكرامة. أما إذا لم يقبل الطعام فهذه سمة من أتى يريد بك شرا، أتى يريد بك شرا. يقول فأوجز منهم خيفة، لأنه لما رأهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، قد فهمنا أنك خفت منا لا تخف، فأفهموا أنهم ملائكة لا تأكل ولا تشرب، هذا هو السبب والعذر الذي من أجله لم يأكل، قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم، يقول ابن القيم وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، طبعا من فيه المنطقة التي يحصل فيها الخلاف والترجيح، موضوع الآيات التي فيها الخلاف في الذبيح هي الآيات المتعلقة إيه؟ بالذبيح، هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ قطعا هو إسماعيل عليه السلام، بخلاف يعني ما يقوله أهل الكتاب ووافقه من أسف بعض العلماء، لكن الراجح قطعا أن الذبيح هو إسماعيل كما في سورة الإيه؟ الصفات. فهذا الموضع الذي يناقش فيه من هو الولد، ثم نأتي بالأدلة على أنه هو إسماعيل وليس إسحاق. واضح؟ لأن فهذا الغلام إسماعيل إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك، عجبت فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من ذريته هاجر وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة يونس في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، معناها إيه؟ يعني فسرناه بالإسحاق ونافلة زيادة على إسحاق أنه سوف يرزق منها الولد الذي هو إسحاق، ويعيش حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا يفهم منه أن إسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الأمجاد وينكح ويولد له، في حين الذبيح كان غلاما. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو إسحاق لتنافى مع هذه الآية، لأن إسحاق قد قبل أنه يعيش، لأن البشارة أخبرت أنه يعيش إلى أن يتزوج بل يولد له إسحاق يعقوب، أما فيصدق هذا على إسماعيل وليس على إسحاق. نعم. وطبعا الآية التي في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة القصة الإكرام هؤلاء الذئبان. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى النجدة ففكت الوجه عند هذا الإخبار، ففكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره هنا. فأقبلت المرأة في فرة في صيحة ففكت وجهها، يعني إيه؟ لطمت وجهها تعجبت، ليس هذا من اللطم الذي هو من النياح، وإنما هذا على سبيل التعجب، يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشارة ففكت وجهها لطمت وجهها. فيقول ابن القيم في ذلك مبارك عقل المرأة وعدم متابعتها، لأن المرأة كتلة من العاطفة فتنفعل أحيانا ولا يعني إيه تنضبط في انفعالها، لذلك تشتاق دائما بإبعادها عن يعني عن يعني عما يعني يهيج عواطفها. واضح؟ كتفسير الجنائز مثلا، لأنها ممكن إذا حضرت الجنائز او حضرت عند الفتاة لا تتمالك نفسها، ومعلوم انه يحصل من بعض النساء من الصراخ والعويل وهذه الاشياء. فلذلك يعني تبادر الى امثال هذه الاشياء للاسف الشديد حتى عند الفروج لا تتمالك المرأة الا من رحم الله من الاخوات المنتجات، لا تتمالك نفسها حتى عند الفرح، حتى عند الفرح يأتي بهذه الاصوات المنكره التي يقع لها سواء في الفرح او في يعني الحلم، يحصل عدم تملك لشدة العاطفة عندها والانفعال، ولذلك السريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات، حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شفاعتها، لا تقبل شهادتها. لماذا؟ لأنها يعني لا تتمالك، وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن أن تضبط الشهادة على وجهها بخلاف الرجل طبعا. وقالت عجوز عقيم، فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. من أخذ هذا؟ أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المستطاع. نعم، حذفت المبتدأ، لم تقل أنا عجوز عقيم، وإنما قالت عجوز عقيم، اختصرت في كلام جدا. لكن لو واحدة بقى من بنات هذا الزمان او من نساء هذا الزمان الا من عظم الله أين فلان فلان، والله مجاله كذا وذهب إلى كذا وتفضل انتظر أو كذا، الأخر هذا الكلام. لا، المفروض أن إيه المرأة إذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام، تختصر على ما تتأدى به الحال. أما المطاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال وفتح هذه الأشياء فهذا مما لا ينبغي. يعني بالمناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع احد التنبيهات، لانه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبه قليله جدا من الاخوات، ولله الحمد اخواتنا على خير. ولكن بمناسبه ذكر طباع المرأة يعني يحصل احيانا، طبعا تعرفون ان احنا لسبب معين قلنا ان الاخوات اللائي يصطحبن الاطفال ياتينا يكون تحت المصلى تحت، اما اللائي ياتينا بمفرد هنا يأتينا هنا حتى لا يشوش الأطفال على الأخوات اللائي يحضرن دروس يعني يريد من التركيز في الدرس. فقلة قليلة من الأخوات بتتحدث حتى في وجودهن هنا معنا في المسجد في أعلى. فيعني ننذر بالأخوات ونذر ألا ينشغلن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والإنفاق في الدرس. أما الكلام والحواديت ونشرات الأخبار والكلام على التدخل في خصائص الناس وتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس بما عندهم من الأسرار، بعض الناس لهم ظروف خاصة بهم. فيأتي بعض الناس تريد أن تكتنف وتنبش أسرار البيوت وخصائص الناس وأحوالهم الخاصة، فتستفز الناس تكلمها بصورة أو بأخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيها. والرسول عليه السلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن إسلامه، إسلام الحسن أن الإنسان يعرض عما لا يعنيه. أما جمت أنت لن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما لا يعنيه، فلا تنشغل به. إذا أتاك الناس واختصموا إليك وسمعت من الخصوم مثلا بالذات في الخصومات وهذه الأشياء ونصبت قاضيا، نعم هذا واجبك لا نقول فقط حقا، لكن عموما لأنه أيضا يأتي أحيانا بعض الإخوة تكون في مشاكل مثلا معينه، وواضح جدا من سياق السؤال ان في خصومه مع طرف اخر، فينبغي ان الانسان يعني يفهم الف باء العدل. الانسان لا يحكم ابدا ما دام قضيه لها طبيعه خصومه، في خصومه بشريه بين طرفين، لا يجوز لك ان تتكلم ابدا مع طرف واحد او تنشد الى حجج طرف واحد. فانا اقول هذا بالمره لان بعض الاخوه ياتون ويظن اني سوف اتعاون معه في اجابه السؤال، لا، ما دامت خصومه لو يعني مهما تكن انت من انت، ما دامت خصومه لابد ان تحضر الطرف الاخر ويحضر ويصنع من الطرفين مباشره، حينئذ يحق الانسان ان يتكلم. اما ان تكون خصومه وتمثل انت طرفا والطرف الاخر غائب، فالف باء العدل انه لازم الانسان يتدخل يعني في اي خصومه الا اذا سمع من الطرفين او طلب منه ان يقوم بدور القاضي او المصلح بيننا. لكن ما دام هو لم يعني يعين كقاضي ولم يطلب منه احد ان يتدخل في احوال الناس، فينبغي اننا يعني نستقصر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيمكن التعبد او ينبغي ان نتعبد بهذا الامر، الانسان ما دام لا يعنيه ولا يخص في شيء لا يتدخل ولا يعني يحفر في يعني اسرار الناس وخصوصياتهم، لانهم كما يقولون الدروس اسرار. ويقول الشاعر في هذا: ما يريد الناس منا، ما ينام الناس عنا، لو سكنا باطن الارض لكانوا حيث كنا، انما همهم ان ينشروا ما قد دفنا. احد السلف الصالحين لما سالته ابنته يوما قالت له: يا ابتاه، اين هذا الجزع الذي كان على بيت جيراننا؟ يعني مرت سنوات طويلة وهذه البنت ومن صغرها نشأت ان اذا نظرت الى بيت الجار تلاحظ فوق سطح الجار جزع زي ايه، زي ساق شجرة، جزع قائم ثابت دائما كانت تراه بالذات في الليل. فغاب هذا الجزع، فقالت له: يا ابتاه، اين هذا الجزع الذي كنا نراه على سطح الجيران؟ قال: يا بنته، هذا منصور قد توفي، منصور ابن زغان العابد الجليل، يعني كان يقوم الليل فكان تراه تحسبه جزع. واضح مثل هذا الخبر مع انه في عباده، لكن نفهم من هذا ان حتى يعني ابوها ما اشتغل بالكلام على حال الجار حتى لو كان في 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 مثل هذا الامر. فهذا يدل على ان السلف ما كانوا يشتغلون بتتبع اسرار الناس واستنشاق الناس باعتراضهم الشخصيه، لان الانسان قد يكون متعبدا بكتمان امور لا يريد ان يظهرها، فانت تستنطقه وتستخرج منه ما قد يسوءك اذا سالت عنه. فلا يمكن السلامة ان الانسان لا يتدخل فيما لا يعنيه الا اذا كان قاضيا وسيسمع من الاطراف كلها، حينئذ يضمن العدل والايه والانصاف، والا لا يجبر الناس على ان يتحدثوا بما يكرهون. فهذا يعني عباره عن اي اخت، يعني انا لو بيدي كنت اكافئ هؤلاء الاخوات ان الدرس اللي عدى على خير من غير ما تتكلم اي كلام خطا بغير ذكر الله او اذيه لاخواتها المسلمات او كلام في حقوق الناس او فيما لا يعني، تكون كل واحده لها جايزه. ان تعدي درسها على خير تبقى لها جايزه كده، يعمل لهم جايزه جوعانه كده، كل واحده تعدي على خير من غير ما تتكلم في اسرار الناس، من غير ما تخوض في خصائص الناس، كلها مكافاه. لكن نحن نعدهم بمكافاه او نعينهن بمكافاه عظمى من الله سبحانه وتعالى اذا امسكن السنتهن عن الخوض فيما لا يعنيهن، فيتعبدن بذلك، وهذا هو خلص الاسلام. هذا يعني كلام عابر بمناسبه الكلام عن الطباع.